أعدائهم وعلى أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التصوير الثالث الذي احتمله شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لتطبيق دليل حرمة الإعانة على الإثم على المقام موضوعا وحكما، أن يقال بأن تحقق الإعانة يتوقف على كون فعل البائع، يتوقف عفوا على كون فعل المشتري مقدمة للحرام، وإذا ثبت كونه مقدمة للحرام فتكون إعانته عليه ببيعه إعانة على الحرام، وهذا ما يفرض علينا أن نبحث عن دليل يستفاد منه قاعدة كلية تثبت هذه القاعدة، بأن كل مقدمة للحرام تكون حراما. فإذا أثبتنا ذلك من خلال دليلين استطعنا أن نطبق موضوع دليل حرمة الإعانة على الإثم على المقام، إلا أن الشأن في وجود هذا الدليل، هل يوجد عندنا دليل يمكن تأسيس هذه القاعدة الكلية منه أم لا؟ قال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه: يمكن أن يستفاد ذلك من مثل ما دل على أن ما دل على لعن غارس الخمر وبائعها وشاريها، كما ورد في الرواية عن جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة، غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. فإن هذه الرواية تدل على حرمة بيع، على حرمة شراء العنب لأجل جعله خمرا بالأولوية، إذ أنها إذا كانت قد دلت على حرمة الغارس بما هو مقدمة بعيدة للتخمير، فدلالتها على حرمة الشراء بما هو مقدمة قريبة للتخمير يكون بالأولوية القطعية. فيستفاد من مثل هذا الدليل أن شراء المشتري للخمر للعنب حرام لأنه مقدمة للحرام، فإذا كان حراما حينئذ بيع البائع العنب له يكون إعانة له على الحرام فيكون حراما. إلا أن هذا الدليل يلاحظ عليه أولا ضعف سنده في عمرو بن شامر، ويلاحظ عليه ثانيا بعدم وضوح دلالته، لأن اللعن أعم من الحرام والكراهة، ويلاحظ عليه ثالثا وهو المهم بأنه دليل خاص لا دلالة له عامة، فيلتزم به في مورده، في مورد شراء ما يصنع به الخمر. غاية ما يلتزم بهذا الدليل يلتزم به في هذا المورد الخاص. والحال أننا في المقام نريد أن نؤسس ضابطة كلية بأن كل معاملة يقص بأن كل معاملة يتوصل بها إلى الحرام، وإن لم يقصد البائع ذلك تكون محرمة على البائع لكونها من مصاديق الإعانة على الإيه. نريد أن نؤسس هذه الضابطة الكلية، وهذا الدليل عاجز عن إثبات هذه الضابطة. وبذلك ننتهي إلى أن شيئا من الأدلة أو شيئا من التصويرات التي ذكرت غير صالح لإثبات أن المقام من مصاديق كبرى حرمة الإعانة على الإيه. فإلى هنا الدليل الأول الدال على حرمة المعاملة وهو دليل حرمة الإعانة على الإثم هذا غير تام، غير تام لعدم صلاحيته للانطباق على المقام. المشكلة مشكلة تطبيقية، وإلا فإن الدليل بحسب الكبرى تام. بهذا المقدار ختم الشيخ كلامه رضوان الله تعالى عليه حول الدليل الأول، وقبل أن ينتقل منه إلى الدليل الثاني وهو دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استنتج مما ذكره نتائج ثلاث، وبعض هذه النتائج فيها محاكمة لما قيل وما يقال في هذه المسألة. أما النتيجة الأولى التي ذكرها فهي أن الإعانة على المحرم بل مطلق الإعانة لا تتحقق إلا بقصد المعين للحرام، وأما ما لم يتحقق قصد من المعين للحرام فإن الإعانة لا تتحقق. ولذلك التزمنا في المقام بأن الإعانة غير متحققة. لما؟ لأن فاعل المقدمة بحسب الفار لم يعن على الحرام، وإنما أعان على المقدمة المشتركة بين الحلال والحرام، فتمليك العناب مقدمة مشتركة يمكن أن يستفاد منها في التخمير ويمكن أن يستفاد منها في الآكل. وبما أنه قد أعان على المقدمة المشتركة فقط، فعلمه بأن المشتري يتوصل بها إلى الحرام لا يجعل تلك الإعانة إعانة على الحرام إلا إذا التزمنا بأن مقدمة الحرام حرام، أو التزمنا بحرمة ذلك على المشتري لا من باب المقدمية وإنما من باب التجري. وبما أن كلا المبنيين غير تامين فلا شراء العنب حرام للمقدمية ولا هو بحرام للتجري، فإعانة البائع المشتري على هذه المقدمة لا تكون إعانة على الحرام. هذه النتيجة الأولى. ومن خلال هذه النتيجة يظهر الإشكال فيما أفاده فيما تقدم عن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الإرشاد، فإنه في حاشيته على الإرشاد استدل على اعتبار القصد في تحقق الإعانة بماذا؟ بأنه لو لم يعتبر القصد في تحقق الإعانة للزم الحكم ببطلان أكثر معاملات الناس، لأن أكثر معاملات الناس يعلم علما إجماليا بترتب الحرام عليها، والعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي. لماذا يظهر وجه الخدشة في كلامه؟ لأنه بعد أن نقحنا هذه النتيجة، سواء قلنا باعتبار القصد في تحقق الإعانة أم لم نقل باعتبار القصد في تحقق الإعانة، فإن الحكم بحرمة أكثر معاملات الناس لا معنى له. لماذا؟ لأن أكثر المتعاملين لم يقصدوا إلا المقدمات المشتركة، وبما أن المقدمات المشتركة ليست بحرام لا من باب المقدمية ولا من باب التجري، فإن الإعانة عليها لا تكون إعانة على الإثم، وإن لم نقل باعتبار القصد في تحقق الإعانة. فتحت استدلاله بذلك لإثبات اعتبار القصد في تحقق الإعانة في غير محله. هذه النتيجة الأولى. وأما النتيجة الثانية التي ذكرها، فهي أن الإعانة المحرمة تختص بالمقدمات التي تكون مقدمات للمعصية والحرام، وأما إذا لم تكن المقدمة مقدمة للمعصية والحرام فإن الإعانة لا يمكن أن تتحقق. وهذا واضح من خلال البيان الذي ذكرناه الآن وسابقا. ويترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك أن استدلال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية الذي تقدم عنه في مسألة ما لو علم صاحب الطعام بأنه إن لم يبذل الطعام فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى موت من لم يبذل الطعام في حقه، من يخشى عليه التلف لعدم بذل الطعام، حيث هنالك ظهر منه بأنه يرى أن الإعانة تتحقق ولو من غير ماذا؟ ولو من غير قصد. هذا جاء به شاهدا على ذلك. وكلام الشيخ الطوسي في المبسوط هكذا يقول: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير إلى أن يقول كان على صاحب الطعام بذله، لقوله عليه السلام: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية: هذا الاستدلال من الشيخ هنا في غير محله. لماذا؟ يقول: لأن الإعانة بحسب الضابط التي انتزعناها مما ذكرناه في هذا البحث إنما تتحقق في مورد يكون فعل الغير مقدمة، يعني فعل المعين بعبارة أصح يكون فعل المعين مقدمة لمعصية تصدر من غيره، حينئذ الإعانة تتحقق. وفي المقام ليس الأمر كذلك في استدلال الشيء، باعتبار أن تلف من لم يبذل له الطعام ليس معصية، فحينئذ عدم بذل الطعام له لا يكون مقدمة لمعصية، فإذا لم يكن مقدمة لمعصية تصدر من الغير كيف يطبق عليه عنوان الإعانة على الإثم؟ فإذا من خلال هذه النتيجة الثانية، وهي أن الإعانة لا تتحقق إلا في المورد الذي يكون فيه الفاعل فاعلا لمقدمة تكون مقدمة لماذا؟ لفعل غيره المحرم، لفعل غيره الذي يعد معصية. إذا كانت الإعانة لا تتحقق إلا بذلك فاستدلال الشيخ في المبسوط ليس في محله، لأن الفرض هنا أن عدم بذل الطعام مقدمة لماذا؟ لموت من لم يبذل له الطعام، وموت من لم يبذل له الطعام ليس معصية، فعدم البذل لا يكون مقدمة للمعصية حتى يكون إعانة. لذلك يقول الشيخ الأعظم: ولعله لهذه الجهة التفت العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية في المختلف، وعدل من هذا الاستدلال إلى الاستدلال بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم لزوم الضرار، فإن كل مكلف يجب عليه أن يحفظ النفس المحترمة ما دام قادرا ولم يلزم الضرار، لا أن يستدل على ذلك بحديث الإعانة. ثم يستدرك الشيخ ويقول: إلا أن يستدل بفحوى الدليل فيكون الاستدلال تاما، بحيث يقال أن هذا الدليل يدل على أن من أعان على قتل مسلمين بكلمة، ومن الواضح أن الكلمة جزء العلة وليست تمام العلة، مع ذلك من أعان على قتل مسلمين بجزء علتين فهو ماذا؟ فهو آيس من رحمة الله. فمن يعين على قتل زهاق روح المؤمن بحيث يكون تمام العلة لزهاق روحه فإنه آيس من رحمة الله بالأولوية القطعية. فهو يريد أن يقول هنا بأن عدم بذل الطعام أولى في الحرمة من ماذا؟ أولى في الحرمة من قول كلمتين، إذ أن قول كلمة تكون جزء سبب جزء علة، وبعد ذلك ترتيب الأثر عليها من قبل الحاكم الظالم يكون الجزء الأقوى للعلة. فإذا كان هذا حراما وموجبا لليأس من رحمة الله، خب حينئذ إذا كان الإنسان هو تمام العلة لزهاق نفس المؤمن فحرمة ذلك بالأولوية القطعية. فإذا كان مراد الشيخ الاستدلال بالأولوية وليس الاستدلال بحديث الإعانة فكلامه تام. وغريب من الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، وهو الخبير بكلمات الأعاظم، أن يجعل هذا احتمالا لكلام الشيخ، مع أن الشيخ الطوسي كلامه صريح في هذا المدعى وليس مجرد احتمال، حيث يقول قدس الله نفسه الزكية بعد العبارة التي قرأناها عنه: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان على صاحب الطعام بذله، لقوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم إلى آخره، يعقب على ذلك يقول ماذا؟ وقالوا هذا أولى، فهو يصرح بالأولوية. وأن استدلال الأصحاب بهذا الحديث لا من جهة الإعانة، وإنما هو من جهة ماذا؟ من جهة الأولوية. فجعل الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه هذا مجرد احتمال لكلام الشيخ الطوسي ليس في محله، بل هو صريح كلام الشيخ الطوسي عليه الرحمة. النتيجة الثالثة، أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية في نهاية المطلب بأنه يلزم التفصيل بين المقدمات المشتركة التي تنحصر فائدتها في الحرام عرفاً والمقدمات المشتركة التي لا تنحصر فائدتها في الحرام عرفا. في كلا الموردين عندنا مقدمة مشتركة بحسب الدقة العقلية، ولكن هذه المقدمة المشتركة بحسب الدقة العقلية تارة تكون منفعتها بنظر العرف منحصرة في الحرام، نظير إعطاء العصا للظالم الذي يريد أن يضرب مظلوما والمعطي يعلم بذلك. فهنا وإن كان الإعطاء والتمكين من العصا مقدمة مشتركة، ولكن العرف يرى بأن هذه المقدمة المشتركة تنحصر منفعتها في ماذا؟ في الحرام، لأنه يعلم بأنه متى ما أعطى العصا للظالم فإن الظالم سيضرب بها ماذا؟ مظلوما. هنا العرف يرى أن هذه المقدمة المشتركة منفعتها منحصرة في الحرام، وبين المقدمات المشتركة التي لا يرى العرف انحصار منفعتها في الحرام، نظير بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا. فهنا العرف يقولون ما دام هذا العنب يحتمل أن يجعله المشتري خمرا ويحتمل أن يجعله أن يأكله المشتري، هذا الاحتمال كاف لعدم انحصار منفعة ماذا؟ منفعة بيع العنب في الحرام، بل هو مقدمة مشتركة دقة وعرفا. يقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لا بد من التفصيل بين هذين النحوين من المقدمات، فيحكم بأن المقدمة التي تنحصر منفعتها في الحرام عرفا بأنها محرمة، والإعانة عليها إعانة على الإثم، إذ العرف لا يرى بأن هذه المقدمة مشتركة والحرمة غير سارية لها، بل يراها بمثابة المقدمة المنحصرة في الحرام، والمقدمة المنحصرة في الحرام محرمة، فالإعانة عليها حينئذ تكون إعانة على الإثم، بينما المقدمة غير المنحصرة بحسب النظر العرفي لا يراها العرف محرمة، فإذا لم تكن محرمة لا تكون الإعانة عليها ماذا؟ إعانة على الحرام. وبما أن ما نحن فيه إنما هو من قبيل المقدمات المشتركة التي لا تنحصر منفعتها في الحرام، لذلك دليل الإعانة على الإثم لا ينطبق عليها. وبما ذكرناه يتضح، أولا وجه تفكيك الفاضلين المحقق الحلي والعلامة الحلي بين مسألة بيع السلاح من أعداء الدين حال الحار حيث حكموا ماذا بحرمته، وبين بيع العناب ممن يعلن أنه يجعله خمران حيث حكموا بحليته. فإن هنا سؤال يطرح نفسه، لماذا فكك هذان الفاضلان العلمان بين ماذا؟ بين الصورتين. إذا كانت مقدمة المقدمة المشتركة حراما فهنا مقدمة المشتركة في الموردين، فلما فككوا؟ وإذا لم تكن حراما فهي غير محرمة في الموردين، فلماذا فككوا؟ نقول التفكيك بلحاظ أن بيع السلاح من أعداء الدين مقدمة يراها العرف منحصرة منفعتها في الحرام، بينما بيع العنب لا يراه العرف كذلك. هذا أولا. وثانيا يتضح وجه تفكيك المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه المتقدم بين بيع العصير المتنجس على مستحله فحكم بحرمته، وبين بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمراً فحكم بحليته، مع أن هذا مقدمة مشتركة وهذا مقدمة مشتركة، إذ أن بيع العصير المتنجس، هذا العصير المتنجس يمكن أن يشرب متنجساً فهذه منفعة حرام، يمكن أن يصنع ماذا؟ خمرا أيضا، هذه منفعة حرام، ويمكن مثلا أن يغلى إلى أن يذهب ثلثاء ويطهر وتكون منفعة حلال، فهو مقدمة مشتركة. مع ذلك حكم المحقق الثاني بماذا؟ بحرمة البيع، بينما بالنسبة إلى بيع العنب من يعلم أنه يجعله خمرا حكم بحلية البيع. وما ذلك إلا لما ذكرناه، فإن بيع العصير المتنجس ممن يستحله يراه العرف قد انحصرت منفعته في الحرام، إذ أن البيع ما دام لمن يستحل فلا يتصور في حق من يستحل أنه سيستفيد منه بعد الغليان، بل سيشربه وينتفع به في الحرام بما هو نجس، فحينئذ منفعته منحصرة في الحرام بلحاظ المشتري، بينما بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا يبقى مقدما لا تنحصر منفعتها في الحرام بنظر العرف، وحينئذ يحكم بحليته على طبق القاعدة. وبهذا نصل إلى نتيجة حاسمة، وهي أن المدار في تحقق عنوان الإعانة على الإثم إما هو بتحقق القصد من المعين كما تقدم في النتيجة الأولى، وإما بتحقق الصدق العرفي للإعانة كما هو نتيجة المقدمة الثالثة، النتيجة الثالثة. نتيجة هذه النتيجة أن المقدمة إذا كانت بنظر العرف تنحصر منفعتها في الحرام فالإعانة عليها إعانة على الحرام نفسه، لا أنها إعانة على مقدمة ماذا؟ مشتركة، بل يراها العرف أنها إعانة على الحرام، فإذا كانت إعانة على الحرام بنظر العرف انطبق عليها ماذا؟ موضوع دليل حرمة الإعانة. وبذلك يكون الشيخ في نهاية المطلب قد رجع إلى الضابطة التي نقلها عن المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، وبرجوعه إلى هذه الضابطة يندفع ماذا؟ يندفع إشكاله الذي أشكله على المحقق الأردبيلي، مناقشته للمحقق الأردبيلي، لما أيها المحقق الأردبيلي فككت بين صورتين، بين صورة إعطاء العصا للظالم فاعتبرته ماذا؟ مصداقا للإعانة. وبين بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا فلم تعتبره مصداقا للإعانة. المحقق الأردبيلي هنا يجيبك يا شيخنا بأنك ما دمت قد التزمت بأن الإعانة تتحقق بمحققين فهنالك وإن لم يتحقق قصد في إعطاء العطاء إلا أن الصدق العرفي متحقق. وهنا في مسألة بيع العنب وإن كانت أيضا المقدمة مشتركة ولكن ما دام لم يتحقق قصد فلا صدق عرفي أيضا، وما دام لم يتحقق صدق العرفي فحينئذ نلتزم بالجواز. هذا تمام الكلام حول ما أفاده بالنسبة إلى الدليل الأول من ألفه إلى يائه، ويأتي الكلام بإذن الله تعالى حول الدليل الثاني.
يعني بيع العلم من يعلم انه يصنع خمرا، اقول يعني بعلم من انه يصنع خمرا فلا يعرف صار هذا المقدم علما في الحق. يعني لو استخدم الان فور عدم العلم وصحيح لا ما علم انه يصنع كما في اعطاء العصر. يعني هذا يعني
يعني هنا مرادنا من العلم ماذا؟
أنه يأخذ كل يصنع الخمر، يعني يشتري العنب أنه خمر موضع يشغل العنب الخمر.
يعني هل هذا العلم علم شأني أقول أو علم فعلي؟
إن قلنا أنه شأني فكذلك الحاجي أو إعطاء الظالم.
لا لا، الآن هو السؤال هنا أولا أنه علم شأني أو فعلي؟ يعني هذا العلم هو علم فعلي إلا أن هذا العلم الفعلي بلحاظ شأنية المشتري، بلحاظ شأنية المشتري أن هذا المشتري بما أنه خمارون وممن يشربون الخمر مثلا فيعلم بأنه لا يشتري العنب إلا لأجل الاستفادة منه في الخمر، هكذا يقول، وليس علما قطعيا نظير علم المعصوم عليه السلام بأنه يعلم بأن هذا سينتفع به في الخمر قطعا، بل هو علم بلحاظ شأنية المشتري. حينئذ نقول يبقى فرق بين إعطاء العصا وبين بيع العنب، فإن إعطاء العصا الشأنية فيه ما دام الظالم متوثبا للشر ومستعدا لضرب المظلوم كأن هذا العلم الشأني بمثابة العلم القطعي، يعني بنظر العرف فرق بينهما، فإنه في مورد إعطاء العصا لمن هو بصدد ضرب المظلوم هذا العلم الشأني هنا يعني أنه من شأنه أنه سيضرب وبمثابة العلم القطعي، كأن المعطي يقطع بأنه سيستفيد من العصا في ضرب المظلوم بخلافه في مسألة بيع العنب، وإن علم من شأنه أنه سيستفيد منه في الخام إلا أنه لا يقطع بذلك، بل يحتمل أن هذا الذي سيأخذه سيأكله مثلا. في بيع السلاح كذلك، ما دامت الحرب قائمة بحسب الفارس، ما دامت الحرب قائمة بين أعداء الدين وبين المؤمنين فبيعلم بعلم قطعي تقريبا بأنهم سيستفيدون من ذلك في قتال المؤمنين.
بهذا الفعل، بهذا الفعل هم
أي قيد؟
فإذا أنهم ما داموا الحرب فعليا.
هذا القيد ذكره الشيخ، هذا القيد ذكره الشيخ، شوفوا شنو يقول. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب، فلذلك يمكن التفكيك بين الموردين بنظر العرف، هذا الذي تفضلون به وجيه، ولكن مع التأمل يمكن التفريق بين الموردين. قال بسم الله الرحمن الرحيم: نعم، هذا شروع في التصوير الثالث. لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع بالأولوية، وتقدم ما فيه فالتصوير غير تام. فتحصل مما ذكرنا، هذه النتائج، فتحصل مما ذكرنا، نتيجة الأولى أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في فعل المعين، فإلى هنا والمدار على تحقق القصد، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام، يعني مقدمة الحرام بقصد تحقق الشرط، يعني بقصد الإعانة على المقدمة نفسها بغض النظر عن المشروط عن ذي المقدمة، فإنه غير مقصود دون المشروط، وأنها هل تعد الإعانة على المقدمة على الشرط إعانة على المشروط أيضا على ذي المقدمة فتحرم أم لا، يعني لا تعد إعانة، فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري، وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلك من الشراء ليس محرما أصلا، لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط، لأنها ليست إعانة على المشروط وليست إعانة على الشرط الحرام أيضا، بل إعانة على الشرط المشترك بين الحرام والحلال. ومن ذلك يعلم ما في ما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس، فإنه يقال يا مولانا الكركي بأن معاملة أكثر الناس لا تلزم حرمتها حتى وإن لم نأخذ القصد، لأنه ماذا؟ لأن الفرض، بل لأن الفرض أنه غاية القصد المتحقق تعلق بالمقدمة المشتركة فقط. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، ما يعد مقدمة لمعصية الغير، فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله من أعان على قتل مسلم محل تأمل، إلا أن يريد الفحوى، وقلنا يا شيخنا هو يريد الفحوى بطريق كلامه. ولذا استدل في المختلف العلامة بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرار، لا بدليل من أسلف أو من أعان عفوا. هذه النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة، ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعاني عليها بينما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإن ملكه يعني تمليكه العصا تمكينه منها للانتفاع بها في هذا الزمان، الزمان الذي يريد أن يضرب، ينحصر فائدته عرفا في الضرب، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه فإن إعطاءه الكأس في هذا الزمان يعد منفعته منحصرة في الحرام، وبين هذا عطف على ذاك، وبين ما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب فإن منفعة التمليك وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار، فيعد الأول مسألة العصا والخمر كأس الخمر عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني بيع العنب، ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم وجوز بيع العنب من يعملوا خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما نظر إلى ذلك، فتلك منحصرة وهذه غير منحصرة. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، مع أنه ماذا بحسب الدقة مقدمة مشتركة، ومنع من كون بيع العنب من يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، ذاك اعتبره إعانة بينما بيع العنب لم يعتبره إعانة، فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا بما هو مستحل عنده، لذلك قال في الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملك العنب. وكيف كان؟ فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية حصر المعين. إذن المناط إما هو الصدق العرفي فيما لو ثبت، وإما هو قصد المعين ما لم يثبت صدق عرفي. نعم يمكن الاستدلال، هذا شروع في الدليل الثاني يأتي الكلام حوله بحول الله وقوته، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم.